الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. لا غير قال الله من الشيطان من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. الله
سمع الله لمن حمده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعبير بكان يدل على الاستمرار، وأن ما ذكر من الصفات كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دائما وأبدا بفاتحة الكتاب في كل ركعة، إذ أنها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب. وأما ما عدا فاتحة الكتاب فقد كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ومعها شيء من القرآن، فيطيل في الأولى ويقصر في الثانية ويقتصر في الركعتين الأخريين على فاتحة الكتاب، كما في الحديث المتفق عليه كما ورد أنه يقرأ أيضا في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن، ولم يقتصر على فاتحة الكتاب في الأخريين فقط، ولكنه يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ بشيء من القرآن، ولكنه أقصر من الركعتين الأوليين، وفي الظهر وفي العصر أقصر منها في الظهر. فلا حرج على من قرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن الكريم، سواء كان إماما أو كان منفردا.
وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه ابن ماجه والنسائي وهذا لفظه وهو أتم وإسناده صحيح.
نعم، وهذا فيه بيان لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وأنه يطيل في الظهر في الركعتين الأوليين ويقصر في الأخريين، وكذلك في الركعتين الأوليين من العصر ويقصر في الأخريين، ويقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأوساط المفصل، وفي صلاة الصبح بطوال المفصل، بل وفي غيرها. لكن هذا الذي كان هو الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمفصل القول الراجح فيه من سورة قاف إلى المعوذتين، نعم.
وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وفي بعض روايات حديث جبير: فكاد قلبي أن يطير. متفق عليه.
هذا دليل على أن الأمر واسع، فللمصلي أن يختار من السور ما يقرأ به في صلاته، فإن كان إماما فعليه أن يراعي حال المأمومين، فلا يكون تخفيفه مخل بصلاته وصلاتهم، ولا يطيل عليهم فيحرجهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يكون فيه مشقة على المأمومين، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف. والمراد بالتخفيف في كمال، تخفيف في تمام، في تمام، بحيث لا يقل بصلاته وصلاة المأمومين من ورائه. فالأمر في القراءة واسع، وبحسب ما قدر للإنسان، ومراعاته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر كبير، كان يقرأ يطيل في صلاة الظهر في الأوليين، ويطيل في صلاة العشاء من أوساط المفصل، ويطيل في صلاة الصبح من طوال المفصل، وكذلك في المغرب من قصار المفصل. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من سورة في المفصل إلا وصلى بها في صلاته.
وعن فليح قال حدثني ابن عباس بن سهر قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهر بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. رواه أبو داود ورواه الترمذي بعضه وصححه.
هذا الحديث فيه دليل على أن من السنة ومن الحكمة مذاكرة العلم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون مسائل الفقه الإسلامي في مجالسهم، فينبغي لطلاب العلم أن تكون لهم مجالس مذاكرة، لأن مجالس المذاكرة مفيدة ونافعة لطلاب العلم، هذا يعرف من المسائل ما لا يعرفها الآخر فيسمع من أخيه وكذلك. ثانيا أن في حديث أبي حميد بيان لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال ركوعه وحال رفعه من الركوع، وفي حال سجوده كيف يضع يديه، وفي حال رفعه من السجدة، وفي حال جلوسه للتشهد الأوسط. ناقل ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فطمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه.
هذا الحديث الأول فيه دليل على أن الرؤيا الصادقة من المبشرات، سواء رآها الإنسان لنفسه أو رآها لغيره، فإذا رأى الرؤيا الصالحة فيخبر بها من يحب من أهل العلم من أجل أن يفسرها على وجهها، وإن رأى رؤيا غير صالحة فهي من الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا وينفث عن يساره ثلاثا، ثم يتحول عن مضجعه الذي كان عليه، فلا تضره الرؤيا التي رآها وكرهها، وهي من المبشرات للإنسان. غير أنه لا يعتمد إذا رأى رؤيا صالحة لا يعتمد عليها فيقصر في العمل، بل لا يزداد إلا نشاطا في أسباب الصلاح والفلاح لنفسه. وثانيا النهي الصريح عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود. القرآن من أفضل الذكر، ولكن لا يجوز أن يكون ذكرا في حال الركوع والسجود، لأن في الركوع ذكرا خاصا وفي السجود ذكرا خاصا. ففي الركوع التسبيح، وهو تعظيم الرب تبارك وتعالى لقوله فعظموا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب بأن يقول المصلي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يجمع بين هذا وهذا. وفي السجود يسبح سبحان ربي الأعلى، ثم يجتهد في الدعاء، إذا سبح ثلاثا أو خمسا أو زاد على ذلك دعا بما يحب من خير الدنيا والآخرة. وخير ما يدعو به أنه يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار لقوله وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري بأن يستجيب الله دعاءكم. يكفي والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من فرنسا يقول إمام مسجدنا يطيل خطبة الجمعة، هل يجوز لي أن أوجه له نصيحة؟
ينظر لمدى الطول، هل هو طول يشق على الناس؟ فلا يجوز. وفي الحديث قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه. فإذا أطال في بعض الخطب من أجل بيان ما يحتاج الناس إلى بيانه فلا حرج، ولكن لا يكون صفته ومنهجه الإطالة في الخطبة التي يمل الناس من الجلوس لها، فلا يجوز فعل ذلك، بل عليه أن يعتدل فتكون الخطبة قصيرة في تمام. فبين له السائل، عليه أن يبين للخطيب إذا كان هذا منهج الإطالة باستمرار.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول ليس عندنا في المغرب خطباء سلفيون، فكيف نتعامل مع الخطب التي نسمعها؟ هل ننصف أو لا نلقي لها بالا؟
اسمعها، اسمع للخطبة، لا بد أن تصلي وراءهم، سواء هم من أهل البدع، ما دام بدعهم لا تخرجهم من الإسلام. أما إذا كانت البدعة تخرج الخطيب من الإسلام كقلاة الصوفية القبورية، فهؤلاء لا يصلى وراءهم أبدا. لكن ما دام في دائرة الإسلام فاحضروا الجمعة والجماعة معه، ولا تصلي فذا، لأنه لا يجوز ترك الجمع والجماعات من أجل بدعة المبتدع، فبدعته يحمل إثمها، وأنت لك الأجر بحسب حسن نيتك فلا تلغو أثناء الخطبة ولا تعرض عنها ولكن اسمع، فما سمعت من خير فالحمد لله، وما سمعت من خطأ وبدع وأمكنك أن تنبه الإمام على ذلك فافعل، وإلا فالصبر الصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا من أهل البدع والضلال في كل زمان ومكان.
أحسن الله إليكم. من الدنمارك يقول: كنيتي أبو زكريا وليس لي ابن اسمه زكريا، وأشرف على موقع سلفي معروف، وعندنا في الدنمارك تكفيريون مشهورون لهم نفس الكنية، فهل لي أن أغير كنيتي؟
لا تغير كنيتك، ولا يشترط أن تكون الكنية، لا يشترط أن يكون لك ولد ولا بنت، فيجوز أن يتكنى الإنسان بكنية يحبها ولو لم يكن له ولد، كما في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم عبد الله وليس لها ابن، فتكنت بابن أختها فلا حرج. وثانيا ندعو الله عز وجل لنا ولك بالتوفيق على القيام بخدمة المنهج السلفي ونشره والدفاع عنه بحكمة بحسب الاستطاعة ودعوة الأفراد حتى تكثر الجماعة السلفية ويبذلوا جهودهم في التحصيل العلمي ويغتنموا الوسائل المتاحة فيظهروا بالأجر في الإحسان إلى أنفسهم بالعلم وبالإحسان بالعلم إلى غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز دفع كفارة اليمين للجمعيات الخيرية؟ وإذا كان لا يجوز فما الطريقة الصحيحة لإخراجها؟
الجمعيات الخيرية لا يحكم لها أو عليها بشيء إلا من عرف تصرفاتها، ولكن رأيي أنا حسب معرفتي أن من عنده صدقة فالإنسان يعيش في مجتمع، والمجتمع فيه الفقير وفيه الضعيف وفيه اليتيم وفيه العاجز وفيه المبتلى بالأمراض، وهم في أمس الحاجة إلى الصدقات، فيوزع صدقاته بنفسه سواء كانت صدقة واجبة أو كانت كفارة أيمان أو غيرها أو كانت صدقات مستحبة، يوزعها بنفسه أو يعهد بها إلى من يثق فيه ثقة 100% حتى تكون الصدقات في محلها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد عندنا حي به مصليات، والمسجد الجامع يبعد عن الحي تقريبا 5 دقائق، ما حكم الصلاة في هذه المصليات؟
على كل حال بحسب حال الناس، من أمكنه الوصول إلى الجامع فعليه أن يذهب إلى الجامع، يجب عليه، ومن لا يمكنه ويتعذر عليه فليصلي في المصليات لا حرج عليه.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: أخت ملتزمة بالحجاب، خلفت عليها أم زوجها ألا تدخل بيتها حتى تنزع الخمار، وعندما تذهب إلى بيت أم زوجها تنزع غطاء الوجه وتدخل البيت بسبب يمين تلك المرأة، فما حكم عملها؟
الحكم أن تلك المرأة إن كانت مسلمة تكفر عن يمينها وتستغفر ربها، فطلبها هذا طلب يجر إلى الفساد وتأثم فيه، فعليها أن تكفر عن اليمين الذي حلفته وتدع المرأة المسلمة تستتر بالستر الذي اختاره الله تبارك وتعالى للنساء، وهو الحجاب الشرعي كما في سورة النور وسورة الأحزاب. وفق الله الجميع لما فيه رضا.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
شو الله أكبر لا غير فعال الله من الشيطان من عمله ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله
سمع الله لمن حمده
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعبير بكان يدل على الاستمرار، وأن ما ذكر من الصفات كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دائما وأبدا بفاتحة الكتاب في كل ركعة، إذ أنها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب. وأما ما عدا فاتحة الكتاب فقد كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ومعها شيء من القرآن، فيطيل في الأولى ويقصر في الثانية ويقتصر في الركعتين الأخريين على فاتحة الكتاب. كما في الحديث المتفق عليه، كما ورد أنه يقرأ أيضا في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن، ولم يقتصر على فاتحة الكتاب في الأخريين فقط، ولكنه يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ بشيء من القرآن، ولكنه أقصر من الركعتين الأوليين، وفي الظهر وفي العصر أقصر منها في الظهر. فلا حرج على من قرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن الكريم، سواء كان إماما أو كان منفردا.
وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب باختصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه ابن ماجه والنسائي وهذا لفظه وهو أتم وإسناده صحيح.
نعم، وهذا فيه بيان لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وأنه يطيل في الظهر في الركعتين الأوليين ويقصر في الأخريين، وكذلك في الركعتين الأوليين من العصر ويقصر في الأخريين، ويقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأوساط المفصل، وفي صلاة الصبح بطوال المفصل، بل وبغيرها. لكن هذا الذي كان هو الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمفصل القول الراجح فيه من سورة قاف إلى المعوذتين، نعم.
وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وفي بعض روايات حديث جبير: فكاد قلبي أن يطير. متفق عليه.
هذا دليل على أن الأمر واسع، فللمصلي أن يختار من السور ما يقرأ به في صلاته، فإن كان إماما فعليه أن يراعي حال المأمومين، فلا يكون تخفيفه مخل بصلاته وصلاتهم، ولا يطيل عليهم فيحرجهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يكون فيه مشقة على المأمومين، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف. والمراد بالتخفيف في كمال، تخفيف في تمام، في تمام، بحيث لا يقل بصلاته وصلاة المأمومين من ورائه. فالأمر في القراءة واسع، وبحسب ما قدر للإنسان، مراعاته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر كبير. كان يقرأ يطيل في صلاة الظهر في الأوليين، ويطيل في صلاة العشاء من أوساط المفصل، ويطيل في صلاة الصبح من طوال المفصل، وكذلك في المغرب من قصار المفصل. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من سورة في المفصل إلا وصلى بها في صلاته. الحديث فيه دليل على أن من السنة ومن الحكمة مذاكرة العلم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون مسائل الفقه الإسلامي في مجالسهم، فينبغي لطلاب العلم أن تكون لهم مجالس مذاكرة، لأن مجالس المذاكرة مفيدة ونافعة لطلاب العلم. هذا يعرف من المسائل ما لا يعرفها الآخر فيسمع من أخيه وكذلك. ثانيا، أن في حديث أبي حميد بيان لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال ركوعه وحال رفعه من الركوع، وفي حال سجوده كيف يضع يديه، وفي حال رفعه من السجدة، وفي حال جلوسه للتشهد الأوسط. ناقل ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، متفق عليه.
هذا الحديث الأول فيه دليل على أن الرؤيا الصادقة من المبشرات، سواء رآها الإنسان لنفسه أو رآها لغيره. فإذا رأى الرؤيا الصالحة ف فيخبر بها من يحب من أهل العلم من أجل أن يفسرها على وجهها. وإن رأى رؤيا غير صالحة فهي من الشيطان فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا وينفث عن يساره ثلاثا ثم يتحول عن مضجعه الذي كان عليه فلا تضره الرؤيا التي رآها وكرهها، وهي من المبشرات للإنسان. غير أنه لا يعتمد إذا رأى رؤيا صالحة لا يعتمد عليها فيقصر في العمل، بل لا يزداد إلا نشاطا في أسباب الصلاح والفلاح لنفسه. وثانيا النهي الصريح عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود. القرآن من أفضل الذكر، ولكن لا يجوز أن يكون ذكرا في حال الركوع والسجود، لأن في الركوع ذكرا خاصا وفي السجود ذكرا خاصا. ففي الركوع التسبيح وهو تعظيم الرب تبارك وتعالى لقوله فعظموا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب بأن يقول المصلي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يجمع بين هذا وهذا. وفي السجود يسبح سبحان ربي الأعلى ثم يجتهد في الدعاء، إذا سبح ثلاثا أو خمسا أو زاد على ذلك دعا بما يحب من خير الدنيا والآخرة. وخير ما يدعو به أنه يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار لقوله وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري بأن يستجيب الله دعاءكم. يكفي والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من فرنسا يقول إمام مسجدنا يطيل خطبة الجمعة، هل يجوز لي أن أوجه له نصيحة؟
ينظر لمدى الطول، هل هو طول يشق على الناس؟ فلا يجوز. وفي الحديث قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه. فإذا أطال في بعض الخطب من أجل بيان ما يحتاج الناس إلى بيانه فلا حرج، ولكن لا يكون صفته ومنهجه الإطالة في الخطبة التي يمل الناس من الجلوس لها، فلا يجوز فعل ذلك، بل عليه أن يعتدل فتكون الخطبة قصيرة في تمام. فبين له السائل، عليه أن يبين للخطيب إذا كان هذا منهج الإطالة باستمرار.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول ليس عندنا في المغرب خطباء سلفيون، فكيف نتعامل مع الخطب التي نسمعها؟ هل ننصف أو لا نلقي لها بالا؟
اسمعها، اسمع للخطبة، لا بد أن تصلي وراءهم سواء هم من أهل البدع، ما دام بدعهم لا تخرجهم من الإسلام. أما إذا كانت البدعة تخرج الخطيب من الإسلام كقلاة الصوفية القبورية فهؤلاء لا يصلى وراءهم أبدا. لكن ما دام في دائرة الإسلام فاحضروا الجمعة والجماعة معه ولا تصلي فذا لأنه لا يجوز ترك الجمع والجماعات من أجل بدعة المبتدع، فبدعته يحمل إثمها، وأنت لك الأجر بحسب حسن نيتك، فلا تلغو أثناء الخطبة ولا تعرض عنها، ولكن اسمع، فما سمعت من خير فالحمد لله، وما سمعت من خطأ وبدع وأمكنك أن تنبه الإمام على ذلك فافعل، وإلا فالصبر الصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا من أهل البدع والضلال في كل زمان ومكان.
أحسن الله إليكم. من الدنمارك يقول: كنيتي أبو زكريا وليس لي ابن اسمه زكريا، وأشرف على موقع سلفي معروف، وعندنا في الدنمارك تكفيريون مشهورون لهم نفس الكنية، فهل لي أن أغير كنيتي؟
لا تغير كنيتك، ولا يشترط أن تكون الكنية، لا يشترط أن يكون لك ولد ولا بنت، فيجوز أن يتكنى الإنسان بكنية يحبها ولو لم يكن له ولد، كما في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم عبد الله وليس لها ابن، فتكنت بابن أختها فلا حرج. وثانيا، ندعو الله عز وجل لنا ولك بالتوفيق على القيام بخدمة المنهج السلفي ونشره والدفاع عنه بحكمة بحسب الاستطاعة، ودعوة الأفراد حتى تكثر الجماعة السلفية ويبذلوا جهودهم في التحصيل العلمي ويغتنموا الوسائل المتاحة، فيظهروا بالأجر في الإحسان إلى أنفسهم بالعلم، وبالإحسان بالعلم إلى غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز دفع كفارة اليمين للجمعيات الخيرية؟ وإذا كان لا يجوز، فما الطريقة الصحيحة لإخراجها؟
الجمعيات الخيرية لا يحكم لها أو عليها بشيء إلا من عرف تصرفاتها، ولكن رأيي أنا حسب معرفتي أن من عنده صدقة فالإنسان يعيش في مجتمع، والمجتمع فيه الفقير وفيه الضعيف وفيه اليتيم وفيه العاجز وفيه المبتلى بالأمراض، وهم في أمس الحاجة إلى الصدقات، فيوزع صدقاته بنفسه سواء كانت صدقة واجبة أو كانت كفارة أيمان أو غيرها أو كانت صدقات مستحبة، يوزعها بنفسه أو يعهد بها إلى من يثق فيه ثقة 100% حتى تكون الصدقات في محلها.
السائل: يوجد عندنا حي به مصليات، والمسجد الجامع يبعد عن الحي تقريبا 5 دقائق، ما حكم الصلاة في هذه المصليات؟
على كل حال بحسب حال الناس، من أمكنه الوصول إلى الجامع فعليه أن يذهب إلى الجامع، يجب عليه، ومن لا يمكنه ويتعذر عليه فليصلي في المصليات لا حرج عليه.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: أخت ملتزمة بالحجاب، حلفت عليها أم زوجها ألا تدخل بيتها حتى تنزع الخمار، وعندما تذهب إلى بيت أم زوجها تنزع غطاء الوجه وتدخل البيت بسبب يمين تلك المرأة، فما حكم عملها؟
الحكم أن تلك المرأة إن كانت مسلمة تكفر عن يمينها وتستغفر ربها، فطلبها هذا طلب يجر إلى الفساد وتأثم فيه، فعليها أن تكفر عن اليمين الذي حلفته وتدع المرأة المسلمة تستتر بالستر الذي اختاره الله تبارك وتعالى للنساء وهو الحجاب الشرعي كما في سورة النور وسورة الأحزاب. وفق الله الجميع لما فيه رضا.
القرآن على سبيل الدعاء في السجود ما في حرج. إلى ربنا آتنا في الدنيا